بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. قرأ أبي بن كعب وأبو المتوكل إن بالتشديد، إن كل نفس بنصب كل لأنه اسمها، وقراءة الجماهير إن كل نفس. وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد، إن كل نفس لما عليها حافظ. وقرأ الباقون بالتخفيف، إن كل نفس لما عليها حافظ. فعلى قراءة التشديد تكون إنها هنا نافية، إن كل نفس تكون نافية بمعنى ما النافية، ما كل نفس، ولما بمعنى إلا، ما كل نفس إلا عليها حافظ. وأما على قراءة الجمهور بالتخفيف، تخفيف الميم، فتكون إن مخففة من الثقيلة، ولما مركبة من اللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، وما ها هنا صلة وتوكيد، وأصل الكلام إن كل نفس لعليها حافظ. وكلا القراءتين صحيح. وقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا جواب القسم، فالله جل وعلا أقسم بالسماء والطارق ثم بين عظمه وشأنه فقال: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ثم ذكر المقسم عليه: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحفظها. فقوله إن كل نفس، كل من ألفاظ العموم، نفس من الأنفس، ممن أمرهم الله جل وعلا بعبادته وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما عليها حافظا، قال ابن كثير: أي كل نفس عليها من الله حافظ. والحفظة هم الملائكة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. وفي هذا الإيمان بالملائكة، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة، ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بما يقومون به من أعمال مما أخبرنا الله جل وعلا بها، من ذلكم ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: إن كل نفس لما عليها حافظ. وعلماء التفسير رحمهم الله تعالى منهم من فسر قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي حافظ يحرسها من الآفات والمخاطر والأعداء. ومنهم من فسرها بقوله حافظ يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر. والثاني جاء عن ابن عباس وقتادة، وسياق الآية يشهد للمعنيين، فالآية تعم المعنيين: إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظها الله جل وعلا من شر كل ذي شر، إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عملها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والمعنى الأول وهو حفظها وحراستها من الآفات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وليس هذا من باب استخدام اللفظ المشترك في كلا معنييه، وإنما الآية عامة، فربنا قال لما عليه حافظ. من هنا تعلم أن الحافظ هو الله جل وعلا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. ففي هذا أخذ الأسباب، وحفظ الله طاعته والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، يحفظك الله، فالجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك في دينك ودنياك، في أهلك، في مالك، في ولدك. واعلم أن سبب الحفظ العام هو طاعة الله وتوحيده والإيمان به. وجاءت الأدلة الكثيرة في بيان أنواع من ذلك، ليس هذا مقام بسطها، وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا إن لم يحفظه الله جل وعلا من شر كل ذي شر فهو هالك. فمن هنا تعلم ضرورة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه، وأنك فقير بالذات، لا غنى لك عن الله طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن من وكله الله جل وعلا إلى نفسه خاب وخسر، وذاك هو الخذلان. والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، إنما يوفقك ويحفظك ويكلأك في دينك ودنياك. فالله جل وعلا أقسم على هذا الأمر العظيم بالسماء والطارق أن كل نفس عليها حافظ من الله، وإنما على هذه النفس أن تطيع الله ليحفظها الله. واعلم أن أعظم الحفظ وأعلاه أن يحفظك الله جل وعلا في دينك بأن يوفقك إلى الصراط المستقيم. فإن كثيرا من الناس ما وفقوا للصراط المستقيم، فهم يتخبطون في ظلمات الجهل والكفر والشرك والبدع. ومن حفظ الله العظيم لعبده أن يحفظ عليه دينه وإيمانه ومنهجه، فيكون على الصراط المستقيم ويثبته عليه، فلا يزيغ عنه يمنة ولا يسرة. وقد قص الله جل وعلا لنا قصة نبي الله يوسف وما فيها من العظات والعبر، وكيف حفظ الله جل وعلا نبيه يوسف عليه السلام من كيد الكائدين. وهكذا إذا تأملت فيما قص الله علينا من قصص الأنبياء كقصة نوح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، تعلم حفظ الله جل وعلا لعباده المؤمنين. وهذا دليل من أدلة كثيرة على رحمة الله جل وعلا، فالله أرحم بنا من أنفسنا. ومما يحفظك الله جل وعلا به الأذكار، أذكار الصباح والمساء، والأذكار التي بعد الصلوات، وأذكار النوم. فيحفظك الله جل وعلا من عدوك المبين الذي يراك ولا تراه، فجعل الله لك حصنا منيعا وحافظا، فهو الحافظ سبحانه بطاعته واللجوء إليه. وإذا تأملت هذه الأذكار وهذه الأدعية رأيتها توحيدا خالصا. ففي حديث خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. انظر، فالإنسان متى ما علم أسباب الحفظ وعمل بها كان محفوظا بأمر الله، والأمر كله بيد الله. فنواصي العباد بيد الله، وهذا مما يعين الداعي إلى الله على الصدع بالحق بالحق والعمل به والدعوة إليه، لعلمه أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لعلمه أن نواصي العباد بيد الله صرفها كيف يشاء، لعلمه أنه متى ما حفظ الله حفظه الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن التوحيد متى ما غرس في القلب وسقي بماء المتابعة والإخلاص لله جل وعلا كان صاحبه قمة في التوكل والشجاعة والكرم والجود وغير ذلك. ومن حفظه الله فلا سبيل إليه من أعدائه. وتأملوا حفظ الله جل وعلا لنبيه وصاحبه أبي بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول مقولة موجبها الخوف على رسول الله، فهو يفديه بنفسه وبأبيه وأمه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرن. أي وصلوا منهم موصلا في القرب عظيم، لو أن الواحد منهم نظر إلى قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة بالكلاءة والحفظ والنصر والتأييد. فما علينا إلا أن نكون من عباد الله المتقين، وأن نكون من عباد الله المحسنين. احفظ الله يحفظك. قال: أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات. وعلمت أن الآية عامة، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقوله: فلينظر الإنسان مما خلق. نعم، الفاؤها هنا للتفريع وهي بمعنى فاء الفصيحة، واللام لام الأمر، والنظرها هنا نظر التأمل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالله جل وعلا هنا يأمر الإنسان أن ينظر وأن يتفكر وأن يمعن النظر مما خلقه الله، من أي شيء خلقه الله جل وعلا. بعض علماء التفسير قالوا: إن الإنسان هاهنا هو الإنسان المكذب بالبعث والجزاء. فالله جل وعلا يبين له أنه قادر على بعثه ونشوره بأمره بالنظر والتأمل فيما خلقه الله جل وعلا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالتأمل في خلق الله جل وعلا دليل من أدلة على أنه المعبود الحق جل شأنه. لذا في غير ما آية يأمر الله بالنظر والتأمل في مخلوقاته، وجعلها آيات دالة على عظيم قدرته وأنه المعبود الحق جل شأنه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فالتأمل في خلق الله جل وعلا مما يقوي إيمان العبد، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، وما أحسن ما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى لما تكلم على ما تقدم من النظر في الآيات الكونية، قال: وفي عدد الرمال دليل على أنه الخالق سبحانه جل شأنه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. فإذا نظر الإنسان في نفسه وما جعل الله في بدنه ومن أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا شاء أنشره، قال الله: كلا لما يقضي ما أمره. الإنسان ها هنا عام، ويدخل فيه منكر البعث والجزاء، وهو عام في كل من خلقه الله جل وعلا من نطفة من ماء مهين، فيكون كما يقول بعض علماء التفسير أن الإنسان هاهنا خاص ببني آدم وذريته عامة، ولم يدخل فيه آدم ولا حواء ولا عيسى. فالخلق من بني آدم بالنسبة لوجودهم بأب أو أم، ذكر العلماء أربعة أقسام: من خلقه الله جل وعلا بلا أب ولا أم، من خلقه الله بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه السلام، ومن خلقه الله من ذكر وأنثى وهم سائر بني آدم، وهم من أراد الله جل وعلا بقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ومن خلقه الله جل وعلا من ذكر دون أنثى، نعم، وهي حواء. ومن خلقه الله جل وعلا من أنثى دون ذكر وهو عيسى عليه السلام. وهذا التنوع كما ترى من آيات الله العظيمة الدالة على أن الله جل وعلا هو المعبود الحق وأنه على كل شيء قدير. فهذا الذي ينكر البعث والجزاء من كفار قريش، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، أي من أي شيء خلقه الله. قال ابن كثير: تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خلق كلنا من آدم وآدم من تراب. والله بين خلقة الإنسان وأنه من ماء مهين ومن نطفة، أي ماء قليل، بيان لضعف أصله كما قال المصنف. فكيف يتعالى ويتكبر عن الخالق سبحانه، فيكذب رسله ويشرك معه غيره؟ وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، أي الذي خلقك من ماء مهين قادر على أن يعيدك جل شأنه. فإن كفار قريش كانوا ينكرون البعث والجزاء، لذا كفرهم الله جل وعلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى. من تأمل خلقه من ماء، وهذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب، ووصفه الله جل وعلا بأنه مهين، وأنه يبقى في قرار مكين، وأنه ماء يسير، يجعل الله سبحانه العلي العظيم منه إنسانا مبصرا، علما ولا بد أنه قادر على إعادته. قال كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وذلك على الله يسير. فهؤلاء الذين ينكرون البعث والجزاء لو تأملوا في خلقتهم، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك كدودة العلق، ثم يكون مضغة كحال ما يمضغ قطعة صغيرة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم يبقى ما شاء الله سبحانه أن يبقى في بطن أمه من طور لآخر. ثم آية أخرى من الآيات العظيمة أن هذا الجسد يخرج من مدخل الماء الأول بهذا الحجم ثم السبيل يسره، فيعيش ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيش، ثم يموت، ثم يبعثه الله جل وعلا لدار القرار. فهؤلاء لو أمعنوا النظر وتأملوا غاية التأمل لعلموا أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ومن ذلكم أنه يعيدهم. وإذا نظرت إلى هؤلاء واستدلالاتهم رأيتهم يزعمون أنها بدلالة العقل، فيقولون إن من تحلل جسده وصار عظمه ورميمة كيف يعاد؟ استحالوا ذلك بعقولهم، لأن هذه العقول ما كانت سليمة، إذ لو كانت سليمة لما عارضت النقل الصحيح. فلو تأمل ونظر نظرة عاقل في مبدأ خلقه لعلم أن الأمر على الله يسير. لكن هؤلاء الذين يدعون من أهل التعطيل والتأويل أنهم من ذوي العقول النيرة، هم في الحقيقة قد مسخت فطرتهم وتلوثت عقولهم بعلم الكلام والفلسفة. فالله جل وعلا يقول فلينظر الإنسان نظر تأمل ونظر تمعن من أي شيء خلقه الله جل وعلا، ثم بين الله جل وعلا مما خلق. وهذا أسلوب عظيم، السؤال ثم الإجابة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما اندافق، أي خلقه الله جل وعلا مما هذا الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا. ومنهم من ينكر البعث والجزاء، ومنهم من يتكبر على الله جل وعلا فلا يسجد ولا ينقاد لأمره، خلقه الله مما. وسيأتي معنا في درسنا القادم مزيد تفصيل بعون الله وتوفيقه. فالإنسان يتواضع لله. إياك يا طالب العلم أن تتكبر بعلمك وأن تزهو نفسك أنك قد استفدت في كذا وكذا، فانظر عقوبة الكبر فيما فعله إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كبر عياذا بالله رب العالمين، فكفر بالله وطرده الله. فالإنسان يتنبه، وعاقبة المتكبر الذلة، فيعاقب بنقيض قصده لما رأى نفسه وزهى بها وعلى وتكبر، وكان الواجب أن يتواضع. فالعلم النافع ما جعل صاحبه بإذن ربه متواضعا هينا لينا قريبا من الله، متواضعا لخلق الله. فلينظر الإنسان مما خلق، ما أعظمها من آية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.